يعني الوكالة الذرية للطاقة النووية في أوروبا تحصي أنفاس العلماء النوويين الإيرانيين، وهذا أمر مهم يجب أن تعلمه الجمهورية الإسلامية، أن هناك وضع مهم وحساس، أن العلماء النوويين لا يمكن تبيان أسمائهم ولا هوياتهم ولا حتى صورهم الذين هم في الجمهورية الإسلامية، حتى لا تتكرر مأساة الفقيد الشهيد محسن فخري زادة ومن سبقه من الشهيد روشني أحمد والآخرين، طبعا أنا نسيت أسماءهم على ما أظن اسمه مسعود محمدي أو نسيت أسماءهم حقيقة، فرحمهم الله تعالى. هذا الأمر ينبع من قوة الدولة، قوة المفاوض، وأنا أتأمل بكل خير بالمفاوض علي باقري، متأمل ومتوسم فيه كل الخير، لأنني أرى في وجهه السير على مسار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبارك الله بالسيد إبراهيم رئيسي، وحفظ الله المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية دام عزه.
حفظكم الله ورعاكم، لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام دائما السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة وعلى المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية تجاه علمائها. نعم، للأسف الشديد خسرت الجمهورية الإسلامية الكثير من العلماء بسبب تلك الخيانة التي صدرت من بعض من هم ربما محسوبون على منظمات دولية وعالمية للأسف الشديد، كما تم التصريح والحديث حول هذه النقطة من بعد سلسلة اغتيالات طالت مجموعة من العلماء التي اليوم الجمهورية الإسلامية بأمس الحاجة إليهم فيها. الأخ بدر حسين من العراق نتمنى أن يكون معنا في هذا اللقاء، مع شكرنا وتحياتنا له. يمكنك أخي بدر أن تسجل لنا ما تريد وسيكون صوتك معنا إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن من القطيف كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، وبعد حياك الله وبياك أختي الكريمة. للجمهورية الإسلامية أو للجمهورية الإسلامية كامل الحق بما طالبت به في شروطها لتحقيق اتفاق نووي دائم، فلها الحق بالمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها أمريكا للضغط على إيران وعرقلة برنامجها النووي السلمي، وأيضا يجب أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم الانسحاب، لأن طبعها الغدر وعدم الوفاء بتعهداتها. هم يريدون من الجانب الإيراني الدخول في هذا الاتفاق والمفاوضات وتقديم التنازلات تلو التنازلات لهم من دون أن يضمنوا لها تحقيق أي من مطالباتها، وهذا بإذن الله لن يكون، فالجمهورية الإسلامية قوية ولن يستطيعوا جرها لما يريدون. حفظ الله الجمهورية ونصرها بنصره العزيز، وشكرا لكم. أم حسن من القطيف، حياك الله بياكي أختي الفاضلة والكريمة، و شكرا على كلمات الإطراء بحق الجمهورية الإسلامية، وكذلك لكم منا كل الشكر والتقدير. الأخ موسى بن جعفر من البحرين، حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل على كل ما تساهم به معنا. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج الطهران: إيران تفاوض العالم على البرنامج النووي، لماذا يخشون إيران رغم أنها سلمية؟ ولكن هناك قيادة محور الحق ضد الباطل، وستكون هكذا إيران دولة حرة ذات سيادة والنهج القرآني. نبارك وندعو الله بتوفيقها. أبو قيس من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على كل المساهمات في لقاءاتنا والتواصل مع إذاعتنا. الأخ أبو علي كتب يقول من سلطنة عمان: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحقق مكاسب كبرى لم يستطع أن يصل إليها الكثير من الدول العربية والإسلامية الأخرى، لذلك هم جن جنونهم ويريدوا أن يضعفوا هذه القوة، ولكن هيهات أن تضعف تلك الجمهورية الإسلامية التي نتوسم فيها جميعا الخير وننظر إليها بعز وشموخ وكبرياء، وننظر إليها نظرة القائد لهذه الأمة في المتمثلة بقيادتها السياسية والعلمائية، وكذلك بعلمائها وعقول أبنائها الذين حققوا هذه الإنجازات، بل إنجازات تحسب للأمة قبل أن تحسب إيران للأمة العربية والإسلامية أقصد هنا. حياك الله بياك، شكرا لك أخي الكريم والفاضل، ولكل أهلنا في سلطنة عمان، لكل أهلنا في البحرين، كذلك الأخ العزيز والفاضل علي من البحرين يكتب لنا. شكرا أخي علي على كلمات الإطراء، وإن شاء الله تكون معنا في لقاءات قادمة. بعض الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، يتحدثون عن ارتباطات هنا وهناك بأيام العطلة والجمعة، نعلم ذلك، ونتمنى أن تكونوا معنا دائما من خلال تواصلكم الرائع مع إذاعتنا. بعد قليل نواصل لقاءنا هذا في ألو طهران، ولا زلنا عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. رافق، حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. السيد أمير عبد الله هيان وزير الخارجية قال أن السيد علي باقري كبير مفاوضين يتخذ الخطى دوما عبر المبادرة وعلى طريق تحقيق اتفاق مقبول، ونحن مصممون على مواصلة التفاوض حتى يتم التوصل إلى اتفاق قائم على الواقعية. بدأت المفاوضات مستمعي الكريم يوم الثلاثاء الماضي باجتماع ثنائي بين السيد علي باقري و إنريكي مورا في العاصمة القطرية الدوحة. اجتمع السيد باقري مع مورا يومي الثلاثاء والأربعاء. استنفت مفاوضات الدوحة بعد توقف دام 3.5 أشهر تقريبا منذ الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، والاتفاق الأخير في طهران بعد زيارة السيد جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات بشأن رفع الحظر. السيد سعيد خطيب زادة وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية تحدث عن المحادثات وقال ما نقوم به في المفاوضات لا يتعلق بالبعد النووي، لأن البعد النووي يتم تلخيصه مرة واحدة، بل فقط حول الخلافات المتبقية بشأن رفع الحظر. ما يتم البحث بشأنه مجرد عدد قليل من القضايا المتبقية في مجال رفع الحظر. بهذه الأجواء ذهب المفاوض الإيراني والسيد علي باقري ليتفاجأ بطرح بعض الأمور التي لم تكن من المفترض أن تطرح هذه المرة في مفاوضات ومحادثات الدوحة. لذلك جرى الحديث عن عدم التوصل إلى ربما حقيقة نتائج إيجابية بالكامل، رغم أن الإيجابية لا زالت موجودة على لسان المفاوض الإيراني ووزير الخارجية. الدبلوماسية الإيرانية لا زالت تتحدث عن ذلك. الأخت الفاضلة والكريمة ومعلي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الكريمة. لقد أشار السيد إبراهيم رئيسي أن البرنامج النووي الإيراني برنامج شفاف وواضح المعالم والأهداف، وأن المؤتمر والاجتماع في قطر إنما هو آخر الفرص للجانب الأمريكي ليوقع مع إيران هذا الإنجاز العلمي الكبير، وبلا شروط أو لف ودوران كما عهدنا عن أمريكا ووقوعها تحت تأثير اللوبي الصهيوني والذي لا يريد من أمريكا التوقيع على هذا الاتفاق. التزام أمريكا بهذا البرنامج، الأخت أم علي تكتب من البحرين طبعا، إن التزام أمريكا بهذا البرنامج وعدم خذلانه أمر ضروري، فلا يحق لها الانسحاب أبدا أو النكوص عن تعهداتها أبدا. أم علي من البحرين حياك الله بياكي أخت الفاضلة و الكريمة، وشكرا جزيلا دائما على هذه المساهمة والمشاركات معنا. أيضا في المساهمات أقرأ الأخ علي يكتب إلينا من العراق: لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحقق ما لم تحققه شعوبنا العربية وأنظمتنا العربية مجتمعة، الوصول إلى هذه الطاقة والتطور العلمي والتكنولوجي في الجمهورية الإسلامية واضح المعالم، كلنا فخر واعتزاز بما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية. في ختام هذا اللقاء من أهل طهران، الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم، كان محور النقاش، نلقاكم بإذن الله تعالى لاحقا. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران، لتكون قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا شاه على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله السيد حسين البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية، وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم، ليصبح آية الله البروجردي بعدها مرجعا أعلى لجميع أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه في عدة مناسبات على سياسات الشاه الابن المخلة بالهوية الدينية للشعب الإيراني، مما أعطاه مكانة خاصة لدى جماهير الأمة الإيرانية فضلا عن مكانته على صعيد العالم الإسلامي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مصطفى، أنت النجل الأكبر للسيد روح الله، عليك أن تعرف أن أباك ومعه علماء كبار ساهموا في تثبيت أركان المرجعية العليا لآية الله العظمى البروجردي الذي حظي بتأييد معظم علماء النجف الأشرف، وأصبح له وكلاء في أكثر بلدان العالم.
نعم بالتأكيد. أنت يا شيخ مرتضى مطهري مقرب من السيد الوالد، وتعرف أن له إلماما كبيرا بشؤون البلاد السياسية. أتذكر عندما زار الدكتور إقبال وزير داخلية الشاه آية الله البروجردي لكسب رضاه بشأن إنشاء مجلس تأسيسي يقوم بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الملك، سعى بكل الطرق لإقناع سماحته، إلا أن آية الله البروجردي أوكل إلى السيد روح الله التفاوض بشأن هذه القضية.
نعم يا سيد مصطفى، صدقت، كان هذا القرار عين الحكمة من آية الله العظمى، لأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يناقشها أناس لا باع لهم بالسياسة، لأن وزير الداخلية هو سياسي مخضرم ويعرف كيف يناور ويطلق الوعود دون الوفاء بها.
نعم. السيد الوالد وقف بقوة بوجه الدكتور إقبال والوفد المرافق له، وقال لهم: لا نمنحكم إطلاقا الإذن لتعديل الدستور.
أجل.
لأن ذلك سيفسح الباب للتطاول على سائر القوانين.
نعم.
وسيعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات في الدستور وتغيير القوانين الأخرى متى ما اقتضت سياساتها ومصالحها.
نعم، أصدر آية الله الكاشاني بيانا من منفاه أوضح فيه أن الهدف من تشكيل المجلس التأسيسي هو تغيير الدستور، وطلب من الشعب مقاومة هذا القرار الهدام. ولكن لا أعرف إلى أين وصلت قضية المجلس التأسيسي.
أشيع أن الدكتور إقبال وبوساطة من عدد من الأشخاص استطاع خلال لقاء ثان مع آية الله البروجردي كسب موافقته حيال الموضوع.
حقا؟
نعم، فسأل السيد الوالد سماحته فأجاب إنه قبل بشرط أن لا يتعرض هذا المجلس بتاتا إلى الهوية الدينية لإيران.
وماذا فعل السيد روح الله بعد ذلك يا سيد مصطفى؟
نعم، السيد روح الله لا يتخذ موقفا ولا يقدم على أي خطوة من دون الرجوع إلى آية الله البروجردي. وهو يسعى أيضا ألا يبدي إلى العلن أي اختلاف في الرأي بينه وبين سماحة آية الله.
هذا جيد جدا.
يا سيد روح الله، أنا متحير، لماذا لا يقدم آية الله البروجردي على خطوة أساسية؟
ميرزا محمد حسين العزيز، ماذا كان عليه أن يفعل على سبيل المثال ولم يقم به؟
الشاه ضعيف، والسياسات أبيه جعلته في موقف أضعف، حتى البريطانيون والأمريكيون والسوفيت لا يقدمون دعمهم الكامل له. لو أصدر آية الله البروجردي بيانا عاما لإسقاط الشاه محمد رضا لاستطاع.
آية الله البروجردي يرى أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمور لا يعرف عواقبها. سمعت منه مرات عديدة أنه لا يرغب في أن يكون أول شخص يعرض الحوزة في قم إلى خطر التفكك أو الانهيار. في رأيي هو يريد أن يسعى جاهدا لتنظيم الحوزة وتقويتها ماديا ومعنويا.
نعم يا والدي العزيز، أنا أعتقد أن آية الله البروجردي يريد أن يثبت أركان نهضة قوية للدفاع عن الدين وحقوق الشعب، وهو يسعى لوضع خطط طويلة الأمد لضمان نجاح أي نهضة إذا قامت.
اسمع يا ولدي يا مصطفى، آية الله البروجردي يعتقد أن الحكومة في عصر غيبة الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف،
نعم،
يجب أن يشرف عليها الولي الفقيه
بالتأكيد.
وسلوك ومنهج سماحته حتى هذه اللحظة يوحيان بعقيدته هذا.
نعم يا والدي العزيز، أعتقد أنه يرى الظروف غير مواتية حاليا لتطبيق هذه النظرية، لأن الفقيه لا يمكنه أن يدير الدولة لوحده. يا أبي، وإنما عليه أن يمتلك جسدا للدولة من أفراد نزيهين ومخلصين ومؤمنين بمعايير الدولة الإسلامية.
أجل، ورغم ذلك عرض آية الله بعض سياسات الشاه التي لا تعد سياسات جزئية وهامشية، وإنما سياسات جوهرية لنظام الشاه يا سيد روح الله.
الشاه محمد رضا بهلوي يا ميرزا محمد حسين وأعوانه في النظام نادمون على أن مرجعية عليا في قم تكونت تحت أعينهم ولم يقوموا بمنع هذا المسار. وقد سمعت أنهم يمهدون لإخراج المرجعية من إيران.
للأسف
قد صرفوا أموالا كبيرة في النجف الأشرف
أجل.
من شأن ذلك.
أجل.
بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي، عارض آية الله البروجردي سياسات أساسية لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط ألا تمس أي تعديلات في الدستور والقوانين الهوية الدينية للشعب. زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وفي غضون ذلك شهدت إيران نهضة سياسية للتحرر من هيمنة القوى الأجنبية على حقول النفط، خاصة من جانب بريطانيا وما سميت بحركة تأميم صناعة النفط الإيرانية التي تزعمها محمد مصدق بدعم من آية الله كاشاني.
عندما أخرج الخلفاء رضا خان بتلك الطريقة المذلة تهيأت الظروف للمناضلين أكثر. رجال السياسة أصيبوا بإحباط وإرباك كبيرين في عهد رضا خان، ولكن الأوضاع تطورت كثيرا منذ ذلك الحين. وبرأيي أن على مصدق ومن معه وحتى آية الله كاشاني أن يدخل البعد الديني أكثر إلى مشروع نضالهم السياسي.
يا سيد روح الله، ماذا تقول حيال آية الله كاشاني؟
أعرف آية الله كاشاني شخصيا، وقد وجهت له انتقادا إزاء عمله كنائب في المجلس، واعتبرت رئاسته لمجلس الشورى خطأ، وقلت له إن قوته تستمد من الإسلام، ونراه يعطي أصالة أكثر للعمل السياسي، ولكنه لم يغير منهجيته، فإما لم يقتنع بكلامي أو أنه لم يستطع فعل ذلك.
وما هو انتقادك لمصدق؟
مصدق يستطيع أن يزيح الشاه، ولكنه غير جاد في تحقيق هذا الهدف. في بداية توجه رضا خان للسلطة، كان رئيس الوزراء الأسبق قوام السلطنة قادرا على إبعاده، ولكنه لم يتخذ موقفا صارما حيال رضا خان. الجيش اليوم تحت إمرة مصدق، وبدلا من أن يزيح الشاه يريد إغلاق المجلس، وهذا سيسمح للشاه باستعادة قدرته، فمصدق يتصرف كمن يريد الانتحار سياسيا.
ما الخبر يا ابن أخي يا سيد مصطفى؟
يا عم، تردنا أخبار سيئة من طهران، فرئيس الوزراء مصدق كان يعتقد أن طلاب الجامعات يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية ويسمح لهم بالتظاهر، أما الآن فيصدر بلاغات بمنع إقامة التظاهرات السياسية. عمله هذا يتعارض مع شعاراته الوطنية في إطلاق الحريات يا عمي.
نعم يا ولدي، سمعت كذلك أن رئيس الوزراء مصدق أبعد آية الله كاشاني وحتى بعض أصدقائه، ودعاهم إلى عدم التدخل في قراراته.
يا عم، الظروف السياسية للبلاد متوترة للغاية، معارضو لائحة منح الامتيازات للدول الأجنبية يحتاجون بشدة إلى دعم رئيس الوزراء. نصحوا مصدق أن عليك أن تبدي معارضتك الصريحة لاتفاقيات يدعمها الجانب البريطاني حول الامتيازات النفطية، وما يمكن الأجانب من إعادة سيطرتهم على حقول النفط في إيران.
رحم الله هذا الرجل العظيم الذي سخر كل طاقاته وإمكانياته لأجل تطوير حوزة قم الدينية.
يا سيد مرتضى، اليوم لم نلحظ السيد روح الله في مراسم تشيع آية الله البروجردي.
نعم، لم أكن اليوم في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
لماذا؟ لا أعتقد أن عملا يعد أهم من حضور جنازة أستاذك وزعيم الحوزة يا سيد روح الله.
كنت قلقا يا سيد مرتضى من أن يقوم بعض الطلبة بتحرك لا أرغب فيه.
أي تحرك تقصد يا روح الله؟ وهل مراسم التشيع هو مكان لتحركات غير مرغوبة؟
يا سيد مرتضى، سمعت أن عددا من طلاب الفقه والوصول وانطلاقا من حبهم للسيد يريدون طرحه كمرجع، أرادوا أن يمشوا في الجنازة أطراف السيد باحترام وإجلال للفت انتباه الآخرين، فلما لم يحضر السيد روح الله لم يتحقق ما كانوا يريدون.
إذا كنت أنوي تقديم نفسي كمرجع فلماذا كنت أحضر دروس آية الله البروجردي؟ حضوري في دروسه كان في الغالب بهدف الابتعاد عن مسؤولية المرجعية.
يا روح الله، ألا تنوي طبع رسالة في الأحكام والفتاوى الدينية بعد رحيل آية الله البروجردي؟
كلا، ليست لدي أي نية في هذا المضمار، أنا أتحرك فقط لما فيه صلاح للدين والمجتمع.
الشاه أرسل برقية تعزية إلى آية الله محسن الحكيم في النجف الأشرف، مبينا بذلك نيته إخراج المرجعية من إيران.
حوزة قم الدينية يا سيد مرتضى.
نعم.
لن تسمح له ولا لغيره بذلك.
بالتأكيد.
المهم الآن هو أن تواصل حوزة قم نهج الشيخ الحائري
إن شاء الله،
ونهج آية الله البروجردي
إن شاء الله تعالى.
توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي لأكثر من 15 عاما. عرض خلالها بعض سياسات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط في أي تعديلات في الدستور وقوانين البلاد ألا تمس الهوية الدينية للشعب الإيراني، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وخرجت مدرسته الفقهية علماء دين كالإمام السيد روح الله يؤمنون بإمكانية قيام الدين بدور إحيائي ونهضوي وتشكيل دولة إسلامية. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع تطورات الحراك الوطني وخاصة حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهم لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شريك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثاني عشر من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أطلقت الفرقاطة الأمريكية وينسنس صاروخين من طراز بحر جو على طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص فوق الخليج الفارسي، وعندما كانت تحلق في الأجواء الدولية على متنها 298 راكبا معظمهم من الأطفال والنساء، وكانت في رحلة بين مدينتي بندر عباس بجنوب إيران ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية. وعلى أثرها سقطت الطائرة في مياه الخليج الفارسي واستشهد كافة ركابها مع طاقم الطائرة، وبتلك العملية شهد العالم أبشع جريمة في تاريخ الطيران ارتكبتها أمريكا، وكشفت مرة أخرى عن حقيقتها ونواياها العدوانية تجاه المسلمين والشعب الإيراني. وقد أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات متناقضة لتبرير جريمتها، ومن ثم اعتبرتها بأنها كانت خطأ فنيا، وحاولت تحجيم الجريمة من خلال اتهامات واهية. وبلغت الوقاحة الأمريكية درجة بحيث إن الإدارة الأمريكية قلدت قائد الفرقاطة وينسنس نوط الشجاعة على جريمته الشنعاء. في الثاني عشر من شهر تير عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز يوليو عام 1970 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني، مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد من وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للاطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأميني الأخرى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفيد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. وأخيرا وفي الثالث من ذي الحجة عام 362 للهجرة، ولد في قرية بيرون في أطراف خوارزم التي كانت ضمن مدن إيران القديمة عالم الرياضيات والنجوم الفيلسوف الإيراني أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني. وكان من كبار علماء التاريخ والجغرافيا والنجوم والرياضيات، بحيث إنه وصف بمؤسس علم الاجتماع. وخلال سفره إلى الهند التقى البيروني بكبار الفلاسفة، كما تأثر بالفيلسوف الإيراني الشهير الفارابي. ومن أبرز مؤلفات أبي ريحان البيروني التفهيم حول علم النجوم والهيئة، وكتاب قانون المسعودي في الجغرافيا، وبعد إتقانه للغة السنسكريتية تمكن البيروني من تأليف كتابه الشهير تحقيق مال الهند. وأخيرا توفي البيروني في مدينة غزنة التي تقع ضمن الأراضي الأفغانية حاليا عام 440 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هو المصطفى المختار ذو الشيم التي تنزهنا أن يلغى لها من معادلي، عظيم العطايا والمزايا محبب إلى كل قلب حافظ للوسائل، رؤوف رحيم خص باسم إلهه، رسول كريم خاتم للرسائل، بشير نذير صادق الوعد مرشد، سراج منير ما له من مماثلي، وخير الورى ذاتا وخلقا ومحتدا، وأجمعهم حقا لشتى الفضائل، فمن ذا الذي يحصي كريم صفاته، وهن بحار ما لها من سواحل. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الأمانة والوفاء: ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. في التجربة. من لم يعظه الدهر بالتجارب لم يتعظ يوما بقول صاحبي. في الأخلاق. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. في الأمل. يعيش بالأمل الإنسان، فهو إذا أضاعه زال عنه السعي والعمل. في الأمثال. مثل عربي: الناس عبيد الإحسان. مثل شعبي: كل شيء بالأمل إلا الرزق بالعمل.
إن واجب المسلمين في الوقت الحاضر هو إبراز حرصهم وتمسكهم بمصالح الإسلام السامية، وتركيز الوحدة فيما بينهم، وإظهار براءتهم بشكل صريح من جميع أعداء الإسلام في العالم. وهذه أصغر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في أيام الحج المباركة، إن البراءة من المشركين في أيام الحج ليست شيئا مبتدعا أو أمرا خارجا عنه، بل هي جزء من الحج، وهي روحه ومعناه الواقعي. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحلتنا في تأملنا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نتزود في هذه الرحلة من كلمات علمائنا، وهي تستفيد من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي ترشدنا إلى أسرار ومعاني هذا الدعاء العظيم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا. هذه هي الفقرة التي يختم بها الكلام عن التوسل السادس من فقرات هذا الدعاء، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا. قال علماؤنا عندما فسروا هذه الفقرة إن معنى هذه الفقرة أي جعلت رؤيتها للناس بحيث يرونها واحدا في الكمية والكيفية والوضع والقرب والبعد، إلا أن رؤيتها تختلف بحسب الأزمنة، فالليل يختلف عن النهار، وأول الشهر يختلف عن وسطه بالنسبة للقمر. وليس هذا فقط، بل الفائدة المترتبة على رؤيتها واحدة للجميع فيها آية واضحة على دقة الحكمة الإلهية، والكل يرى ذلك، ويرى إتقان هذه الخلقة وإتقان هذه الحكمة لخلقة الأشياء، وكذلك للقوانين التي تتحكم بالمخلوقات، خصوصا وأن هذه الفقرة تختم الكلام عن الحكمة الإلهية التي صنعت العجائب. فخلق الظلمة والنور والشمس والقمر والكواكب، ثم جعلها من الظلمة ليلا وسكنا، ومن النور نهارا نشورا مبصرا، ومن الشمس ضياءا، ومن القمر نورا، ومن الكواكب نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. ثم جعل لها بالحكمة الإلهية، ممكن أن يكون لكل ما ذكرنا، جعل لذلك مشارق ومغارب ومطالع ومجارية وفلكا ومسابحة إلى غير ذلك من دقة وجمال الجعل والتكوين للحكمة الإلهية. وكان خاتمة المطاف أن جعل كل هذه صورة واحدة يراها جميع سكان الأرض بنفس الملامح والأشكال، لتكون شاهدا على عظمة القانون والجعل الإلهي للأشياء، والذي يظهر إبداع حكمته سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أهم، أن هناك فوائد متعددة تكون نتيجة لهذا المرء الواحد، والكل يستفيد منها بصورة متساوية. فما هي هذه الفوائد المتعددة؟ الفائدة الأولى، الاستنارة من الشمس في النهار ومن القمر والكواكب في الليل، فالكل وفي جميع أقطار الأرض يبصر باستنارة الشمس والقمر والكواكب. هذا الإبصار لا يؤثر على صورته ضياء النهار أو سواد الليل. الفائدة الثانية، المرء الواحد للشمس والقمر والكواكب وما يلازم كل واحد منهما أفاد حساب الزمان، فالشمس معها النهار ولها مواقع مختلفة منذ شروقها حتى تغرب، كذا القمر فشكله في أول الشهر يختلف عن وسطه، كل ذلك عانى كثيرا على حساب الساعات ومعرفة وقت الليل والنهار، ثم حساب الأيام والشهور، ثم السنة، ثم عدد السنين ليعرف التأريخ ومراحل التأريخ. وهذه الفائدة الكل يغنم منها بصورة متساوية، ومرجعها إلى المرء الواحد الذي يشاهده جميع سكان الأرض. ويمكن أن نضيف فائدة أخرى، الاعتبار بالكسوف والخسوف منشأه المرء الواحد لعظمة الشمس وجمال القمر، فعندما تحدث أي آية كونية فهو يعني الكشف عن عظمة القانون الإلهي الذي يسير الموجودات، عندما يتغير أو يؤثر عليه وضع كوني أو فلكي معين. وهنالك استفادة من المرء الواحد في سالف الزمان، وهي الاهتداء بالنجوم في معرفة الطريق وعدم الضلال والتيه بعيدا عن كل هذه وتلك معان كاشفة عن جمال وعظمة الخلقة الإلهية وسلطنة القانون الرباني والمصلحة التي تبينها كل هذه المعاني التي أرادتها الحكمة الإلهية لصالح الإنسان في هذه الحياة الدنيا. التأمل في كل هذا يجعل الإنسان يقترب من التعرف أكثر فأكثر على محبة الله لعباده وعلى تقديره لهم، وكل ذلك واضح من كل ما قرأناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر لفهم